ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا كلام المتن. قال الشارح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهوى أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله بأصله سواء. أقول كلام ماتن يتعلق بالمسلمين جميعا، أي أنهم مسلمون مؤمنون، وعلى هذا فكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن فإنه مسلم. يقول: نسميهم بذلك حيث أنهم اعترفوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا به وقبلوا كل ما جاء به من الأوامر والنواهي. ثم استدل الشارح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وهذا الحديث رواه البخاري برقم 391 عن أنس، ولفظه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. وقد سبق تخريجه في أول الكتاب. ويشير الشيخ رحمه الله بكلامه المتقدم أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، ولكن الذي يترجح أن الإسلام أعم من الإيمان، وعلى هذا فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وقد حقق ذلك شيخ الإسلام في قوله في كتاب الإيمان، وبين أن قوله تعالى عن العرب: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، دليل على أنه ليس كل من دعا المؤمن أن دعا أنه مؤمن يكون حقا، إنما عليه أن يقول إنه مسلم، فإذا حقق بعد ذلك أركان الإيمان صدق عليه أنه مؤمن ومسلم. يقول: المؤمن والمسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنوب إلا إذا استحل الذنب وتعمد فعله أو أباح فعله إلى الناس، كمن يستحل ترك الصلاة كليا أو يستحل أكل الربا يجعله حلالا مباحا أو يستحل فعل الزنا أو يحله للمسلمين. وأما قوله أهل قبلتنا فالمراد المسلمون الذين هم على الإسلام والذين يستقبلون القبلة في صلاتهم، وكذلك أيضا يحجون ويتوجهون إلى القبلة ولو كانوا من أهل الأهوى الذين معهم شيء من النقص في دينهم أو عندهم شيء من المعاصي، فإنهم لا يخرجون بالمعاصي عن الإيمان. فلو شربوا الخمر هم يعترفون بأنهم مذنبون، أو أكلوا شيئا من الربا مع اعترافهم بأن الله تعالى حرمه، فإن ذلك لا يخرجهم من الإسلام، لا يخرجهم منه إلا إذا كذبوا بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا جازما. قد وعد الشيخ رحمه الله بالكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ الماتن: ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما يأتي إن شاء الله. وكذلك عند قوله صلى الله عليه رحمه الله: الإسلام والإيمان واحد وأهله بأصله سواء، حيث أنبه على أن الإسلام والإيمان اسم لمسمى واحد، وسوف يتعرض لذلك الشارح ويبين الخطأ أو الخلاف في أن أهل الإيمان في أصله سواء. ثم قال الشارح قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. الشرح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذن علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الله. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه بمعنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. أقول كلام المؤلف رحمه الله فيه النهي عن الخوض وعن المجادلة والمماحكة في دين الله تعالى، كما يفعل ذلك المتكلمون الذين وسعوا علم الكلام وتدخلوا فيما لا فائدة لهم فيه، فتكلموا بغير علم ولا برهان من الله تعالى. وقد نهى العلماء عن علم الكلام، ونهوا أيضا عن الاستماع إلى المتكلمين وإلى شبهاتهم، لأنهم إنما يلقون الشبهات التي يشبهون بها على أهل الحق، فلا يجوز لنا مجالستهم ولا سماع كلامهم ولا القراءة في كتبهم إلا للمتمكن الذي لا ترجع عليه تلك البدع ولا تلك الشبهات. فكلامهم إنما هو بالخرص، كما قال تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هكذا أخبر بأنهم يتبعون هوى أنفسهم ويعرضون عن الهدى الذي جاءهم من الله تعالى. ثم ذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قوله: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله، بل يصفه بما وصف به نفسه، أي لا يتكلم في صفات الله تعالى بغير علم، إنما يقتصر على ما وصفه الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحانه أعلم بنفسه ورسوله أعلم بمن أرسله. وكان السلف رحمهم الله يكرهون التكلم في ذات الله تعالى، وكذلك ينهون عن الخوض في طلب الكيفية لصفة من صفات الله تعالى، ويقولون في آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالصفات: أمرها كما جاءت بلا شك بلا كيف. ونعرف أنهم يفهمون معانيها، يعتقدون ما دلت عليه، إلا أنهم لا يخوضون مع الخائضين الذين ذكر الله أن ذلك من أسباب عذابهم. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال: الحق سبحانه يقول: من ألزمت القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب. المراد بالحق الرب سبحانه وتعالى، وهذه من الحكم، أي أن من ألزمه الله تعالى أن يقوم مع أسمائه وصفاته يقف معها بلا تأويل ولا تكذيب ولا تكييف ولا رد ولا تحريف، فإنه يكون من أهل الأدب مع الله. وأما قوله من كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطر، يعني الذي يحاول الكشف عن ماهية الذات، ذات الرب سبحانه وتعالى، فإنه يقع في العطب، لأن نثبت لله تعالى ذاتا كما في شعر خبيب بن عدي رحمه الله في قوله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك بذات الإله وعيشة يبارك على أوصال شلما ممزعي. فأثبت أن لله تعالى ذاته، وأهل السنة وكذلك المبتدعة يكرون بأن لله تعالى ذات ولكنها ليست كسائر الذوات، فيعترفون بأن ذات الله تعالى تليق به، وإن قصرت الأفهام عن كيفيتها. فالذين يخوضون في كيفية الذات يقعون في العطب، فاختر الأدب أو العطب. إذا التزمت بالقيام مع اسماء الله تعالى فأنت من أهل الأدب، وإذا بحثت ودققت وتعمقت في كيفية الذات وفي كيفية الصفات تقع في العطب، والعاقل يختار الأدب على العطب. واستشهد الشارح بما ثبت أن الله سبحانه لما تجلى للجبل ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت لعظمة الله تعالى، وذلك في قوله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. تجلى بعض الذات للجبل فلم يصبر ذلك الجبل ولم يثبت مع عظمه لذات الله، بل اندك وساخ في الأرض هيبة لعظمة الله تعالى. ولما رأى موسى ذلك خر ساجدا، وعلم بأن الله تعالى لا يثبت لرؤيته شيء في الدنيا. ثم ذكر كلام الشبلي، قوله: الانبساط بالقول مع الحق هو ترك الأدب. الشبلي اسمه دلف بن جحدر الشبلي البغدادي، من الشبلية قرية من قرى أشرو سنة، بلدة عظيمة ورأس مرقند، كان حاجبا للموفق، ثم ترك الحجاب وحضر مجلس بعض الصالحين وتاب وصاحب الجنيد. قال الذهبي: كان فقيها عارفا مذهب مالك، وكنت كتب الحديث عن طائفة، وقال الشعر، وله ألفاظ حكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف الدماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنه بها كبر وفخر لا تكون قدوة. توفي سنة 334، وما يحكى عنه من الكلمات التي فيها شيء من الشطحات، لعل ذلك قاله عندما يجف دماغه. فقوله الانبساط بالقول مع الحق، يعني مع الحق أي مع الله تعالى، الانبساط بالقول معه يعني الاقتصار على ما أمر به، وهذا ذكر أنه ترك الأدب. ثم قال: وكونه لا نماري في دين الله، أي لا نخاصم على الباطل ولا نخاصم على الحق، لا نخاصم على الحق أي بأن نلقي عليهم شبهات أهل الأهواء التي تسبب شكا فيقع في قلوبهم شك أو تقع تلك الشبهات في القلب ويصعب بعد ذلك إخراجها. وكذلك أيضا لا نخاصم أهل الباطل لمعرفتنا بأنهم على باطل إلا من كان عنده قوة ومعرفة بشبهاتهم وإبطالها، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في أنه كان يجادلهم ويظهر بالحجة عليهم ويبطل شبهاتهم لأنه يعرف الحق وكذلك يعرف كيف يبطل تلك الشبهات. فلا نخاصم على الحق حتى ينتروا ويميلوا مخافة أنهم إذا وقع في منهم ميل إلى تلك الشبهات صعب عليهم التخلص، لأن هذا في معنى الدعاء إلى الباطل، يعني نشر شبهات أهل الأهواء دعوة إلى الشر وتلبيس الحق بالباطل وإفساد لدين الله وإظهار لبدع المبتدعين. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول لا نجادل في القرآن، يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا فيه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وادعوا أنه مخلوق أو أنه عبارة وحكاية ترجمة لكلام الله، بل إنه عن الكلام يأتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. نقول إنه كلام رب العالمين تكلم به حقا، نشهد بذلك، نعرف أنه نزل به الروح الأمين الذي هو الملك. يحتمل أيضا أن قوله لا نجادل في القرآن أي لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين، يعني مجادلة أهل الزيغ وكذلك مجادلة أهل القراءات، حق يشهد بصحة المعنى الثاني الذي هو المجادلة في القراءات. ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراء وقال: أكلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي هي جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلى ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا بهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون عن أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن بذلك تارك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم بأي حرف اختاروه. قول الشارح ولا نجادل في القرآن أي لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ الذين اختلفوا فيه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهم جميع أهل الأهواء الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم لما أنهم أكثروا من الجدال وأكثروا من إلقاء الشبهات وأكثروا من التشكيك في آيات الله تعالى وفي صفاته، صاروا يضربون بعض القرآن ببعض ويأخذون ما يناسبهم من الآيات ويحملونها على محامل تخالف ما دلت عليه حتى توافق أهواءهم فجادلوا بالباطل حتى انتشر باطلهم واغتر بهم خلق كثير. نحن إنما نقول إنه كلام رب العالمين الذي تكلم به حقا نزل به الروح الأمين. ويحتمل قوله لا نجادل في القرآن أي في القراءات الثابتة التي ثبتت القراءة بها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح من القراءات. وكل من المعنيين المجادلة كمجادلة أهل الزيغ الباطل أو المجادلة في القراءات الثابتة كلاهما حق. ويشهد لصحة المعنى الثاني الذي هو القراءات الثابتة حديث ابن مسعود هذا أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، أخذت بيده وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فعرضت بوجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا بهلكوا. هكذا رواه البخاري برقم 2410 وبرقم 3476 ورواه الإمام أحمد في 1/393 ولم يروه مسلم كما نبه عليه العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف الذي فيه جهد كل واحد من المتخالفين ما مع صاحبه من الحق، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يجوز أن يضرب بعضه ببعض أن يظهر فيه أنه مختلف. كل من القارئين كل من القارئين كان محسنا فيما قرأه لأنه متبع والقراءة بذلك جائزة. وعلل ذلك بأن كان قبلنا يختلفوا بهلكوا، اختلفوا بكتبهم واختلفوا بأديانهم واختلفوا بنحلهم واختلفوا بعباداتهم وصار بعضهم يكذب بعضا. ثم ذكروا أن عثمان رضي الله عنه هو الذي وضع المصحف هذا، ولهذا يقال إنه بالرسم العثماني. وذلك لما جاءه حذيفة من الشام ومن العراق وذكر اختلاف قراءتهم أن هؤلاء يقرؤون بقراءة تخالف قراءة الآخرين فخاف أنهم يختلفون، حيث أن هؤلاء يدعون أن قراءتهم هي الصواب والآخرون كذلك، فقال أزك هذه الأمة حتى لا تختلف كما اختلفت الأمم الذين من قبلهم. هذا أخرجه البخاري في صحيحه برقم 4987 من طريق موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة من اليمن قدم إلى عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم بالقراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أذك هذه الأمة قبل أن يختلف الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها بالمصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بالمصاحف. وقال عثمان رحت القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فمعلوا، حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صفحة صحيفة أو مصحف أن يحرق حتى لا يحصل الاختلاف، فجمع الناس رحمه الله على حرف واحد. وهذا اجتماع سائغ وجائز، ولما اجتمعت الأمة على ذلك عرف أنه حق لأنهم معصومون. عن أن يجتمع على ضلاله، ولم يكن في ذلك ترك لشيء من الواجبات ولا فعل لشيء من المحظورات. لا يقال إنهم تركوا بقية القراءات التي أنزل القرآن بها، لأن قراءته بسبعة الأحرف إنما هي جائزة توسعة وليست واجبة. يجوز أن يقرأ بعض القراءة الثابتة، وذلك رخصة من الله تعالى، وقد جعل الله الاختيار إليهم بأي حرف اختاروه، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح: كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل لم تجتمع على حرف واحد، أجمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم أن يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الأمر لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. ذكر العلماء أن ترتيب السور ليس واجبا وليس منصوصا عليه، ولكن اجتهد الصحابة فرتبوا هذه السور، فبدأوا بالبقرة ثم آل عمران إلى آخره، إلى أن ختموا بسورة الناس، وليس ذلك واجبا عليه منصوصا. وذكروا أن مصحف عبد الله ترتيبه على ترتيب على غير ترتيب هذا المصحف، كما نبه على ذلك الذين تكلموا في المصاحف، وكما نبه على ذلك الذين تكلموا في علوم القرآن كالسيوطي في الإتقان وصاحب البرهان وغيرهم، وهكذا كثير من مصاحب الصحابة. أما ترتيب آيات السور فإنه ترتيب منصوص عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آيات يقول: ضعوا هذه الآيات في كذا وكذا بعد آية كذا من سورة كذا، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية. فترتيب الآيات التي في السور منصوص عليه بخلاف السور. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الأمة يخاف عليها أن تتفرق وأن تختلف وأن تتقاتل وأن يضلل بعضهم بعضا بهذا الاختلاف، أمر إذا لم يجتمعوا على حرف واحد جمعهم عثمان والصحابة على هذا الحرف الذي هو هذا الرسم في هذه المصاحف. هذا قول جمهور العلماء من سلف الأمة وأئمتها، وكذلك القراء كما نقل ذلك ابن جرير رحمه الله في المجلد الأول المقدمة صفحة 56 إلى 57 إلى 59 حيث أطال في ذلك. ويقول إن بعض العلماء رخصوا بالأحرف السبعة وقالوا إن ذلك كان في أول الإسلام، أن الرخصة كانت في أول الإسلام لما لم يكن المحافظة لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، ولأنهم أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون الكتابات، ولم تكن القراءة في الكتب أو في الصحف متيسرة عندهم، وكانوا يحفظونه حفظا. فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة كان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. فهذا القرآن إنما هو في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح: وذهب الطوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. قد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. قد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لواجبا أو أنه صار منسوخا. هكذا يقول بعض الفقهاء أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، ولكن الصحيح أنه ليس مشتملا عليها، لأن كثيرا من القراءات التي ثبتت قراءة بعض الصحابة بها بأسانيد صحيحة ليست في هذا المصحف، بل فيه غيرها، كما ذكر أن ابن مسعود كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فدل على أنها لم تنقل قراءته. وكذلك كثير من الأحرف ومن الزيادات التي كان يقرأ بها كثير من السلف لم تذكر ولم تكتب في هذا المصحف العثماني. وبكل حال فإن قراءته بالأحرف السبعة كانت رخصة. قد تكلم العلماء على المراد بالأحرف السبعة في مؤلفات كثيرة، كمقدمة تفسير ابن جرير، وكذلك شرح الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام، شرحه رواه البخاري، وتوسع في شرح ابن حجر في فتح الباري، فعرف بذلك أنها كانت توسعة ورخصة، وأن القراءة بتلك الأحرف كان جائزا وليس واجبا، أو أنه كان منسوخا حيث اقتصروا على الأرضة الأخيرة. ثم يقول الشارح: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءته متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل تعال فاقرأوا كما علمتم، أو كما قال. هكذا رواه الطبري في جامع البيان في المجلد الأول برقم 48، والطبراني الكبير من ثلاثة طرق. ولفظه: إني قد سمعت إلى القراءة وجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم التنطع فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال، وإسناده صحيح. يريد بذلك أنه قراءتهم مع اختلاف الألفاظ متقاربة المعاني، ومثله بقول هلم وأقبل تعال وما أشبه ذلك. وأما أنه يجوز تغيير الحروف وقراءتها بالمعنى فإن ذلك كذب عليه. وما روي من أنه أقرأ أحد الذين لم يعلموا قوله بدل قوله طعام الأثيم طعام الفاجر، فلعل ذلك تفسير، لما صعب عليه أن ينطق بالأثيم أمره بأن ينطق بالفاجر كتفسير لها. ولكن لا يجوز أن تقرأ بهذه الكلمة. فهو رحمه الله رضي الله عنه رأى أن قراءة القراء الذين أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم ليست مختلفة بل متقاربة، فعند ذلك أصوب قراءتهم. يقول الشارح رحمه الله: والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف من نظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد أفاد هذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهوى وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زائغا وعذابا. أقول هكذا أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والمراد بمجادلتهم مساءلتهم عما في كتبهم وعما يشتبه عليهم. فإذا جادلهم المسلم مجادلة حسنة رجي أنهم ينصاعون إلى الحق ويتقبلونه، وأما الظالمون منهم فيشدد عليهم وينهون عن أن يتكبروا وينهون عن الإصغاء إلى قولهم. فلا يجوز أن نجادلهم بالتي هي أحسن، بل نضللهم ونبين خطأهم وبعدهم عن الصواب. وهكذا أيضا أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي عندما يحتاج إلى المجادلة تكون مجادلة لطيفة ليس فيها شراسة ولا قوة ولا غلظ في الكلام. فإذا كان أهل الكتاب لا يجادلون إلا بالتي هي أحسن، فكيف بمناظرة أهل القبلة الذين هم من المسلمين؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، لأنهم يدينون بطاعة الله ورسوله ويدينون بالإسلام، يعترفون بالقرآن أنه كلام الله وبالسنة أنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا كذلك فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. أما المبتدعة الظالمون كالرافضة مثلا وكالمعتزلة غلاة الصوفية فإنهم يشدد عليهم في المناظرة ويبين بعدهم عن الصواب. أما الذين يحبون الحق فإنهم إذا جدلوا بالتي هي أحسن رجي أنهم يتأثرون ويتوبون ويعترفون بخطئهم، وليس إذا أخطأ يقال إنك كافر، فلا يقال له ذلك قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. هكذا يعترف المسلمون بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة إليه ونهى عن الغلظة في الدعوة، ونهى أيضا الذي يدعو أن يكون متكلما بكلام سيء ينفر منه المدعو. ولذلك قال تعالى: من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي دعا إلى عبادة الله ودعا إلى دينه، ولكن لا يدعو بشدة، فلا يقول إنك قد كفرت وخرجت من الدين حتى تقام عليه الحجة. فإذا أصر بعد قيام الحجة فإنه حينئذ يغلظ عليه. الله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. وروى ابن ماجه برقم 2045 من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع. قال المزي في الأطراف: رواه بشر ابن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عمير عبيد بن عمير عن ابن عباس. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية، فأسقط عبيد بن عمير بعد عطاء، وجعل الحديث عن عطاء عن ابن عباس. وعلى كل فالآية كافية، ويقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولهذا السلف رحمهم الله يذمون أهل الأهوى وأهل الكلام ويحذرون منهم، ويذكرون أن آخر أمرهم السيف، أنهم إذا امتنعوا من قبول الحق فإنهم يقاتلون بقدر ما يصرون به أو ما ينكرونه من الحق. وعد الشارح رحمه الله بأنه سيزيد هذا المعنى بيانا عند قول الشيخ رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين. قال: تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وهناك حقق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، كما يقول ذلك المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون إن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، إنما هو المعنى، وأن هذا القرآن ترجمة لكلام الله. وأما قوله نزل به الروح الأمين، يقول الشارح: هو جبريل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين، حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو محمد. حقا أن جبريل عليه السلام روح، وذلك لأن الملائكة أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، هكذا كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب الروح. وقيل إنه سمي روحا كما ذكر الشارح لأنه يحمل الوحي، والوحي كالروح للقلوب تحيا به القلوب، يحمل ذلك إلى الرسل من البشر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وصف أيضا بأنه أمين، أي أنه أهل للأمانة، إذا تؤمن على الوحي فإنه لا يغيره، بل يأمل به ويؤديه كما تؤمن عليه. ولذلك وصفه الله تعالى بذلك في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي نزل به إليك هذا الملك الذي هو الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام على قلبك، أي أنزله على قلبك وأقره بقلبك لتكون من المنذرين، أي لتنذر به الناس، وجعله بلسان عربي مبين حتى تفهمه وحتى يفهمه الذين أرسلت إليهم. وكذلك قوله تعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الرسول هو جبريل عليه السلام، وصفه الله تعالى بأنه رسول أي يرسله إلى عباده، وصفه ثانيا بأنه كريم كريم عند الله تعالى من الكرم الذي هو الشرف والرفعة، وصفه ثالثا بأنه ذو قوة بأنه له قوة كما في قوله تعالى علمه شديد القوى. وذكروا من قوته ما تقدم أنه حمل قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبهم. وصفه رابعا بأنه عند ذي العرش مكين أي عند رب العرش الذي هو الله مكين أي له مكانة وله منزلة. وصفه خامسا بأنه مطاع أي يطيعه الملائكة، لأنه جاء في حديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أن يحب فلانا فأحبه فيحبه، ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، وذكر مثل ذلك في البغض، فدل على أنه مطاع ومحترم عند الملائكة. وصفه سادسا بأنه أمين أي مؤتمن على ما أرسل به من الوحي. فالمراد في هذه الآيات في سورة التكوير جبريل عليه السلام، وأما قوله تعالى في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بأنه رسول من الله وبأنه كريم على الله، ونزه ما جاء به عن أن يكون شاعرا أو يكون كاهنا أو نحو ذلك. ثم قال الشارح قوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. هكذا يرد الشارح رحمه الله على قول هؤلاء القرامطة. الله تعالى علم أو تكلم بالقرآن فسمعه جبريل فنزل به حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه بحروفه ومعانيه، والرسول هو سيد المرسلين. فهذا تصريح بأن جبريل عليه السلام هو الذي علم محمدا هذا القرآن، ففيه إبطال ورد لتوهم القرامطة وغيرهم أن هذا القرآن تصوره في نفسه إلهاما، أنه إنما هو خيالات تخيلها في نفسه ثم تكلم بها، فلا يكون على هذا كلام الله تعالى. بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل المجلد العاشر صفحة 204 وتوسع في بيانه. ثم قال الشارح ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، فقال تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلالة وبدعة. أقول لعل في هذا إشارة إلى أن الذين قالوا بأن القرآن مخلوق قد خالفوا جماعة المسلمين، فيكون ذلك دليلا على أنهم ليسوا من المسلمين حقا، فيكون في هذا تنبيها على أنه كلام الله، وأن الذين يقولون أنه مخلوق قد خالفوا جماعة المسلمين فلا يكونون من المسلمين. فإن سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة إلى هذا الزمان الذين اتبعوا الصحابة بالحقيقة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. أمان. من قال إنه مخلوق فقد خالف جماعة المسلمين. فقوله لا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، أي أننا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، سواء فيما يتعلق بالقرآن أنه كلام الله، أو فيما يتعلق ببقية الأحكام التي ابتدعوها، فإن خلاف جماعة المسلمين يكون زيغا في القلوب، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويكون ضلالا وبدعة، وكل بدعة ضلالة، هكذا يجب على المسلمين. قال الشارح رحمه الله في صفحة 516: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، لأن الله تعالى قال ما أصابك من حسنة فمن الله، ولأنه قال تعالى قل كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو الذي أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن رب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. أقول القدرية يدعون أن أفعال العباد خيرها وشرها من نفسه، وأن الله تعالى لا يقدر عليها، بل العبد هو الذي يخلق أفعاله. فاحتجوا بقوله فمن نفسك على أنها من نفسه، فأنه هو الذي خلقها، وليس لله قدرة على أفعال العباد، وهذا لا دلالة فيه. فإن القدرية يقولون أفعال العباد كلها الحسنات والسيئات من عبد لا من الله، فهو الذي يخلق الحسنات وهو الذي يخلق السيئات، والله لا يقدر على أن يهديه ولا أن يوفقه على الحسنة، وليس لله قدرة عندهم على العباد. القرآن قد فرق بينهما، فرق بين الحسنات والسيئات، وأضافهما كلهما من عند الله، وأنكر على الذين يقولون في قوله إن تصبك سيئة حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبك سيئة يقول هذه من عندك، فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال قل كل من عند الله، كل من عند الله، هؤلاء لا يفقهون حديثا، أي كلها من عند الله وبقضائه وقدره. فالحسنة من عند الله تعالى لأنه الذي أعان العبد عليها ووفقه، وإن كانت تنسب إليه لأنه الذي زاولها والذي فعلها ويثاب عليها. والسيئات من الله، هو الذي قدرها وهو الذي أمكن العبد من أن يفعلها، ولكنها تنسب إلى العبد لأنه الذي زاولها والذي فعلها. فجعل السيئات من الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء، يقولون الجزاء من الله، وأما الأعمال خيرها وشرها حسناتها وسيئاتها فيسندها إلى العبد، ويقولون إنه لا يخلق السيئات فيعاقب عليها، فإن ذلك ظلم منه، بل العبد هو الذي يخلق أفعاله حسنها وسيئها. الله تعالى قال بعد هذا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة، فهذا مثل قوله إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فالله تعالى فرق بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فيحمل الحسنات على أنها النعم والخيرات والفتح والنصر من الله تعالى، وهي نصر من الله وتوفيق منه، فإنه ينصر عباده. وتحمل السيئات بهذه الآيات على أنها المصائب وإدانة الأعداء وتسلطهم على المسلمين، فإنها من العبد حيث أنه هو الذي تسبب في أعمال سيئة قدرها الله تعالى، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة آل عمران في قصة الذين يقولون إن ما أصابهم أين هو، لما ذكر الله تعالى أنهم في قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي ما أصابتكم من هذه المصيبة هي من عند أنفسكم، أي بشؤم وبأعمال خالفتم فيها أوامر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرماة فلما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل بذلك أن أصيبوا بهذه المصيبة. قال الله تعالى هذه من الله التي هي الحسنات، وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله تعالى، فهو الذي وفق العبد إليها وهو الذي أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه ويحمد عليه، لأنه الذي أعان العبد عليها ويسرها له ووفقه لعملها. وأما السيئات والمصائب نحوها فإنما يخلقها الله تعالى لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وكله خير، حيث أنه سبحانه قدر هذه المصائب كحادثة أحد لحكمة عظيمة حتى يعلم المؤمنون أنهم قد يبتلون وأنهم لا ينتصرون دائما، وحتى يعلموا أن ما يصيبهم فبذنوب اقترفوها وبسيئات عملوها، فيراجعوا أنفسهم ويحسنوا أعمالهم ويصلحوا في جميع أحوالهم، هكذا يقدر الله المصائب ونحوها. ثم إن الذين يعترضون على الله تعالى في تصرفه يعتبرون قد أخطأوا، حيث أنهم ينتقدون فعل الله تعالى. ثم يقول الشارح رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. أقول روي هذا في الاستفتاح كما أخرجه مسلم برقم 771 وأبو داود بسبعة 760 وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح الطويل، وقد استعملوا هذا أيضا في التلبية، أن الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك.
أي فإنك لا تخلق الشر النهض، كل ما يخلقه الله تعالى من المصائب فإنه خير بالنسبة إلى الله تعالى، فكل ما تخلقه يا ربنا فإن فيه حكمة، هو باعتبارها خير، حيث أنه دال على الخير ودال على أن رب سبحانه وتعالى يسلط هذه الخير العقوبات حتى يعتبروا ويراجعوا أنفسهم ويتوبوا مما فعلوه، يعتبروا بذلك ويعلموا أنهم محل الخطأ ومحل السيئات، وأن الله تعالى قد يكفر هذه السيئات بهذه المصائب. ولكن قد يكون هناك شر لبعض الناس، يعني مصائب ونكبات وعقوبات، يسمى هذا شرا جزئيا إضافيا، أي أنه شر بالنسبة إلى الإنسان وبالنسبة إلى الكافر أو الفاجر أو المبتدع أو العاصي فهو شر إذا أضيف إليه. أما أن يكون هناك شر كلي من الله تعالى أو شر مطلق يعني ليس فيه خير أبدا، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، لأنه لا يفعل إلا ما هو خير ولا يقدر إلا ما هو خير، وهذا هو الشر الذي يقال والشر ليس إليك. فيجب أن يعتقد العباد أن المصائب التي تصيبهم أنها خير من الله تعالى، ينبههم على أعمال قد فعلوها حتى يتوبوا منها وحتى يصلحوا أعمالهم وحتى يبدلوا سيئاتهم حسنات ويتوبوا إلى الله من نقص أو تقصير ارتكبوه، فينسبوا ذلك إلى أنفسهم. وإذا أصاب أحدهم فإنه يقول إذا أصابت فالإصابة من الله وبتوفيقه، وإذا أخطأت فذلك الخطأ مني ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من هذه الأخطاء، فيضيف الخطأ إلى نفسه حيث أنه محل الخطأ ومحل النسيان. وفي الحديث كل بني آدم خطاء وكل خير الخطائين التوابون، فيعلم أن المصائب التي تصيبه أنها عقوبات وأن فيها خير، ويعلم أن الإنسان قد يسهو وقد يغفل وقد يقع منه كثير من الزلات والسيئات، ليعترف إلى الله تعالى، وإذا اعترف بأنه مخطئ وطلب من ربه أن يتوب إليه وأن يمحو عنه هذه الزلات وهذه الخطايا، فالرب تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويعفو عن السيئات، وهو أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة ببلدها. فعليهم أن يكثروا من الاستغفار ويكثروا من التوبة ويخافوا من ربهم أن